أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم بعض الكلام إجمالا في مسألة ما هو الخبر الحجة، هل هو الخبر الذي يرويه الثقة سواء أفاد الوثوق الفعلي بالواقع والصدور عن المعصوم عليه السلام أم لا، أو أنه الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم عليه السلام وإن لم يكن راويه ثقة بل كان من جهة الوثوق بصدوره من خلال القرائن والشواهد. كان ذلك الكلام إجمالا. أما الجواب التفصيلي على هذا التساؤل في مقام الجواب، اختلف الأعلام فظهر اتجاهان أساسيان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المسمى بمسلك الوثاقة، والاتجاه الثاني وهو المسمى بمسلك الوثوق. وقد أجاب أرباب مسلك الوثاقة عن السؤال المتقدم وسيأتي إن شاء الله، وفي المحاضرة القادمة نستعرض جواب أرباب مسلك الوثوق. فإذا عندنا هذا التساؤل، أن الخبر الحجة ما هو؟ هل هو الخبر الموثوق بصدوره أو أنه هو الخبر الثقة مطلقا؟ أرباب مسلك الوثاقة قالوا أن الحجة إنما هو الخبر الذي يرويه الثقة سواء أفاد الوثوق الفعلي بالصدور عن المعصوم عليه السلام أم لا. يعني كأنه يقول إحنا مكلفون باتباع خبر الثقة، ساتباع الخبر الثقة قد يكون هو يعني الصادر عن المعصوم وقد لا يكون، لكننا نقول إحنا مكلفون باتباع خبر الثقة. واضح؟ فما هو دليلهم؟ هذه المحاضرة شوية يحتاج لها يعني انتباه ومراجعة وتأني في مراجعتها، يعني خصوصا إذا أمكن مباحثتها أيضا مع الزملاء، لأنها قد تكون فيها شيء من التفصيل وتعتمد على مقدمات المفروض أنتم قد أخذتموها إن شاء الله في الأصول أو في دروس الرجال والدراية. إذن الكلام في دليل أرباب مسلك الوثاقة، وهل انعقدت في زمن الأئمة عليهم السلام سيرة على حجية خبر الثقة؟ قلنا بأن عمدة الدليل هو السيرة. هل فعلا هنالك سيرة اتصلت بزمن المعصوم على حجية خبر الثقة سواء كانت نابعة من رأي المعصوم أو كانت معتمدة على أساس السيرة العقلائية ويقولون أمضاها المعصوم أو لا؟ وهل حكم العقلاء بما لهم من عقل؟ هذا بعد أكثر يعني كأنه عندي عقلائية وعندي عقلية. العقلائية يعني أنظر إلى العقل العملي بما هو هو، العقلائية اتفاق العقلاء، أكو فارق بيناتهم. لذلك قالوا القضية العقلية لا تنقض، لكن القضية العقلائية يمكن أنه يرد عليها النقض. واضح؟ يمكن قد ما تنقض، هي أكثر القضايا العقلائية، لكن يمكن باعتبار اتفاق العقلاء، بينما القضية العقلية لا، العقل العملي حكم بها، وإذا حكم العقل العملي بعد لا يمكن النقض. بيش تنقض؟ تنقض بالعقل العملي راح يصير العقل العملي ينقض، ومعناته أنه هو لا تبقى بعد قضية عندنا معناته سالمة وكاملة الأركان.
مفهوم. العقل العملي يكون دليل بنفسه، أما العقلاني فهو كاشف عن الدليل.
قد يكون كاشفا، وهو احنا ما ندري، لان هم اتفقوا العقلاء على هذا الشيء. هذا كلام احنا ما نحتاجه فعلا يعني في محله. اذا احنا نفرق هكذا، ان القضيه العقليه يعني العقل العملي حكم بها، بعد ماكو الاحظ العقلاء او الاحظ المجتمعات او الاحظ الزمان او المكان، ما لاحظ، ما له علاقه. العقل بما هو عقل حكم بها. اما القضيه العقلائيه لا، العقلاء اتفقوا على ذلك. واضح؟ وهل حكم العقلاء بما لهم من عقل لا بما هم عقلاء بالحجيه، بمعنى إدراك العقل العملي لكفاية العمل بالظواهر وبخبر الثقة. بعد إذا صعدت المسألة إلى أن القضية العقل العملي حكم بها، بعد هذا قمة في الدليل، فقد لا تصل النوبة إلى ذلك. لكنه كطرح هكذا أجابوا أرباب مسلك الوثاقة. يقول إن جوهر السيرة بهذا المعنى يتقوم بأمرين. بعد راح ندخل في تفاصيل التفاصيل، شنا نأخذ فقط عناوين الآن، لا راح ندخل في نفس هذه العناوين وندققها. السيرة شنو سيرة؟ نقول سيرة عقلائية، شنو متصلة بزمن، يعني شنو؟ يقول هاي السيرة تتقوم بأمرين: ارتكاز كشف خبر الثقة بدرجة مخصوصة عن الواقع في نظرهم. يعني هم ينظرون إلى أن نفس خبر به كاشفية عن الواقع، وعدم اهتمامهم بأغراضهم أزيد من تلك الدرجة. يقول ليس لنا حاجة إلا هاي المسألة، شيء زايد ما نريد من دور عليه عنه. يعني مثلا أنه وافق يعني فعلا أنه صادر عن معصوم، ما صادر عن معصوم، لا، أنا خبر الثقة يكشف لي عن الواقع، هذا اللي أريده، أكثر من هذا ما أريد. ولا سبيل لنا إلى فهم درجة أهمية أغراض الشارع ومساواتها مع اهتمام باقي العقلاء بأغراضهم. واضح؟ يقول أنه أغراض الشارع، شنو يقول؟ إحنا شو مدرينا شنو أغراض الشارع؟ شو مدرينا شنو العلل؟ شنو خفايا الأمور؟ شنو المصالح؟ شنو الكذا؟ ما نعرف هاي الأمور. إحنا أنه عندنا خبر ثقة، وهذا الخبر ثقة كشف لنا عن الواقع، بقية أمور كون صادر عن المعصوم، كون كشف لنا علة الأحكام أو غيرها، ما لنا شغلة به. يقول هاي ما عندنا غرض بها، هاي أغراض الشارع ما لنا غرض بها إحنا. هذا أمر يعني اللي ترتكز عليه السيرة. الأمر الثاني: الاستدلال بالإطلاق المقامي، وذلك أنه إذا ثبت أن المولى كان في مقام بيان الحجج والأمارات الكاشفة عن مقاصده، وأنه لم يذكر شيئا آخر، لم يذكر شيئا آخر، قال مثلا اتبعوا قول فلان اللي هو ثقة، شيء ما بين لنا بعد، فنقول عندئذ أنه إن كانت الحجة عنده شيئا آخر غير ما عليه سيرة العقلاء، ومع ذلك سكت عن بيانها، فهذا نقض للغرض، لأن المفروض يبين تمام غرضه. فحيث أنه سكت معناته ما عنده شيء غير أنه فقط هذا الشيء اللي هو خذه بقول الثقة، إذ المفروض أنه كان في مقام البيان. وإن كانت الحجة عنده نفس ما عليه سيرة العقلاء وسكت اعتمادا على السيرة، فهذا ليس نقضا للغراض. ما هذا هي هذا الشيء المتعارف، أنه هو هذا السيرة اتبعوها، معناته أنتم يعني أمضى السيرة، فسكوته دليل على الإمضاء بحسب الإطلاق المقامي. مقامنه بعد لاحظنا كل الأحوال ما بين أن فد شيء. طبعا هذه كلام راح يجينا إن شاء الله غدا. ثم أنه لا ينبغي التشكيك في أنه في زمن الأئمة عليهم السلام كان يوجد هناك عدد كبير من الأخبار ظنية الصدور، أخبار ظنية في زمن الإمام الصادق، وأكو أخبار الإمام الباقر سلام الله عليه وأخبار، وكذلك في زمن كل معصوم كانت هنالك كتب لمن تقدم من المعصومين عليهم السلام. ويتطرق فيها احتمال الخلاف من ناحية احتمال الكذب فضلا عن احتمال الخطأ. ولم تكن الأكثرية القريبة من الشمول قطعية الصدور، والأكثر هي الأخبار هي قطعية الصدور اللي نقطع بها الصدور، بل لا أكثر الأخبار هي الظنية. وتوضح ذلك أن النقادين من علمائنا المتقدمين، نقاد الأخبار يعني المتمحصين في الأخبار كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي شيخ الطائف وغيرهم من السابقين عليهم والمتأخرين عنهم، كثيرا ما يصرحون باتهام كثير من الرواة بأنه كذاب وكذا يصفونه، وضاع منحرف مشكوك فيه، حديثه يعرف وينكر، لا يؤمن في الحديث، يتحرج عن النقل عنه، ونحو ذلك من العبائر التي توجد في كلماتهم بالنسبة لعدد كبير من الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام. ومعنى هذا أن الرواة أيام الأئمة عليهم السلام لم يكن حالهم كما يتخيل، ومعصوم معصوم أفاضل عصمة عليهم كما في الصحابة، تصور الصحاب كلهم عدول أبتعون مو أبصعون أجمعون زين، كأنه هذا تشرف بالنبي انتهى، هذا كأنه وصل إلى القمة بعد، ما عندنا هكذا الشيء. أصحاب الأئمة مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله فيهم وفيهم. ولم يكن حالهم كما يتخيل من أن مجرد كون الشخص راويا للإمام يعني أنه أصبح إنسانا متدينا كاملا كما قد يتخيله العامة في الصحابة، من أن مجرد كون الشخص صحابيا يوجب الوثوق به. فالأمر في أصحاب أئمتنا كالأمر في أصحاب جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد فيهم من هو بمنزلة أبي ذر وسلمان ومن يتلوهما، ويوجد فيهم أناس مشاغبون منحرفون ومحبوا للشهوة والجاه ومحبوا للشهرة والجاه، كما يشير إليه نفس الإمام عليه السلام في كثير من رواياته، معرضا تارة يعرف ببعض الأسماء الإمام الصادق فلان ولعن فلان ولعن أبي الخطاب ولعن فلان، مو فلعنهم هم يحضرون عنده، يعني كانوا فترة يعني ينقلون الأخبار، ومصرحا أخرى تصريح أصلا فلان ويتهمه مثلا بالكذب بالوضع. وملفتا للنظر على وجه الإجمال، دائما يشير أنه لا تأخذ كذا، لازم تثق، لازم فد شيء، خذ من الثقة، خذ من المأمون على أمر الدين والدنيا والقرائن الخارجية وغيرها. فتوجد اتجاهات متعددة في أصحاب الأئمة عليهم السلام، فهناك اتجاه فيهم هو الاتجاه الذي يحمل لواء الإسلام، والذي قال عنه الصادق عليه السلام لولا فلان وفلان لن طمست معالم الشريعة وضاع الإسلام، ويقصد طبعا زرارة ومحمد بن مسلم، ولا الحمله الروايات مثل زرارة محمد كل واحد 50,000 حديث يحفظ أو ينقل، يعني مو فد شيء يعني قيله هيك هكذا، يعني فد رقم في حقهم. وهذا الاتجاه كان يتمثل في زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، وقد أورثوا هذا الاتجاه لمن بعدهم جيلا بعد جيل من العلماء الصالحين والرواة المجتهدين الغيورين على الدين وعلى الأئمة عليهم السلام، حتى وصل إلى أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى وشيخ الطائفة، وبعد ذلك تسلسل في علمائنا. وهناك اتجاه آخر غير مأمون الأهداف والأغراض، وهذا الاتجاه هو الذي يتمثل في هؤلاء الأشخاص الذين يتهمهم الشيخ الطوسي والنجاشي وغيرهم من الأكابر بالوضع والانحراف والكذب وغير ذلك. خلاصة الكلام أنه يوجد عدد كبير من الرواة يظن بصدقهم، وتشكل أخبارهم كثرة كاثرة من الأخبار، وهؤلاء الرواة رواة شائعون وليسوا منعزلين، ولهم روايات كثيرة، فإن الكذابين أيضا لهم روايات كثيرة، فضلا عمن تكون مرتبته مرتبة الظن بصدقه، ولأصحاب ينقلون عن المتهمين بالكذب. شوف بين هاي صاروا في الأسانيد ذولا نقلوا عنهم، والغلو والانحراف ونحو ذلك روايتهم فضلا عن مظنون الصدق، صار متهم بالكذب وأنه مظنون الصدق عن مجهول الحال مثلا. وقد تحصل بهذا القطع والاطمئنان على الأقل بأن عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت مظنونة الصدق ولم تكن اطمئنانية، مجرد ظنية. ثم أنه لا شك في أن العمل بخبر الثقة ليس في نظر العقلاء كمثل الاستخارة والتفاؤل. الاستخارة هي مسألة حتى أنه أمرها هين، مما يكون على خلاف الطبع العقلائي أنه بعدما عرفت من أن عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين أصحاب الأئمة كانت مظنونة الصدق لا قطعية أو اطمئنانية، نقول أنه لا يخلو الأمر في أن هؤلاء أصحاب الأخيار كانوا يعلمون بهذه الأخبار ويرتبون عليها آثار الحجية ويعتمدون على خبر الثقة الذي لا يورث القطع والاطمئنان أو لا. إذا تبين أن خبر الثقة فعلا في كثير من لعله ما يورث، خصوصا مع وجود هؤلاء الرواة في الأسانيد. والشق الأول يعني أنه قد تمت سيرتهم على العمل بخبر الثقة، وهي إما كانت في طول تلقي الحكم بالحجية من الشارع فهي عبارة عن سيرة المتشرع، تتحول سيرة السيرة هي سيرة العقلاء إلى سيرة متشرعة. متشرع يعني الناس اللي هم يهتمون ب أو ينقلون قضايا الشارع والأحكام الشرعية التي هي معلولة لحكم الشارع، أو كانت جريا على مقتضى الطبع ولو من باب الغفلة فهي سيرة العقلاء. ما إن شاء الله إما سيرة عقلاء بغض النظر عن كونهم متشرع، أو أنها سيرة هي متشرعية لأنهم ينقلون الأحكام الشرع، وعدم الردع عنها دليل الإمضاء. وعلى كل الفرضين يثبت المقصود، ثلاثين نحن يثبت المقصود، لو أنه سيرة متشرعية في نقل الأخبار بعد هي هاي ما عندنا غيرها، لو أنهم عقلاء وساروا على هذا النهج وأمضاه المعصوم فيثبت، فهذه هي السيرة ما عندنا غيرها، هي هاي السيرة، سيرة العمل بخبر الثقة. راضي؟ فتحصل أن مقتضى الطبع العقلائي الذي ليس واضحا على الأقل في رفض خبر الثقة كما في التفاؤل والاستخارة، واضح؟ طبع العقلائي ماضي على العمل بخبر الثقة، هي مو مسألة أنه استخارة حتى يرفضها، لأنه طبع العقلائي يرفض شنو استخارة كذا افعل لا تفعل بعد. يعني عادة يعني ما يستسيغ العقل شنو يعني أنه تستخير أنت تفعل لا تفعل مثلا، لا هاي تختلف عن هاي، هذا العمل بخبر ثقة إلى دليله وإلى ماذا إلى اعتباره وإلى يعني جريان سيرة على ذلك. إن لم يكن هو حجية خبر الثقة أو لم يكن أصحاب الأئمة قد مشوا فوق الطبع، فالمتوقع أن يكثر السؤال والجواب عن الحجية. لو إذا كان العمل يعني بغير خبر أو العمل بخبر الثقة مواضح أو مقام على دليل، فكل مفروض يسألون، لا تكثرة الروايات الذي يسألون، هل نأخذ بقول فلان لا نأخذ بقول فلان، هل نأخذ بقول الثقة لا نأخذ بقول، تكثر كل مثل شيء. فعدم سؤالهم وأنه رأسا الخبر ما دام ثقة رأسا نقلوه ودونوه معناته هي هاي مسألة مسلمة يعني متسالم عليها، ما عندنا في الإشكال فيها. ويصلنا الجواب إما بالنفي كما وصلنا في بعض الأحاديث بالنسبة لخبر غير الثقة، يعني إذا سألوا واضح ها كما حصل يعني أنه بعضهم سأل خو، فيكون الجواب بالنفي كما وصلنا في بعض الأخبار بالنسبة لخبر غير الثقة بألسنة مختلفة، هنا لا تأخذوا بقوله لأنه هو الضعف ولا لا تأخذ. ولذا لا نقول بحجية خبر غير الثقة الظني، نقول إحنا غير الثقة هذا، وإما بالإثبات كما هو الواقع بالنسبة لخبر الثقة، ذاك بالنفي هنا قلنا بالإثبات، بالنسبة لخبر الثقة هو إثبات، ولو لم يصلنا خبر يدل على حجية خبر الثقة، ولو يعني احتمال، ولو لم يصلنا خبر يدل على حجية خبر الثقة ولا على نفيها، جعلنا ذلك دليلا على أن سيرة العقلاء تكون بنحو يقتضي البناء على حجيته، لأن السيرة جارية هي. تقولون أنه يكون المفروض هذا يصير مثار للجدل والتساؤل من المعصوم، نأخذ بقول الثقة ولا نأخذ، حتى إما يجينا جواب بالنفي أو الإثبات. نفي لا تأخذ بقول غير الثقة، إثبات خذ بقول الثقة، مو هكذا المفروض؟ لو صار تساؤل لما صار تساؤل، إذا صار تساؤل يجينا الجواب بالنفي والإثبات بعد نعرف إحنا، وإذا ما صار هيك تساؤل وما صار هيك جدل فمعناته السيرة قائمة، بعد السيرة جارية، سيرة العقلاء جارية بالأخذ بخبر الثقة. واضح؟ كأنه هذه السيرة العقلاء تروح للطبيب ها تأخذ بقوله لأنه ثقة في عمله، سأل يقول مو موثوق في عمله ثقة، ولا تتوقف الحياة إذا ما أخذ بقول، يعني شلون أتكلم ويا الناس، شلون أحكي، شلون أتعامل، شلون تأخذ فلوس، شلون يذبح لك، شلون تشتري دجاجة، شلون تشتري لحم، شلون ها زين، كلها إحنا جارين على أنه العمل بخبر الثقة. طبعا هذا كلامهم أرباب مسلك الوثاقة، هذا اللي قلناه كله ورد فيه النقاش، وقد حصل النقاش فيما تقدم كله، هذا كل اللي استعرضناه كله حصل فيه النقاش، أنه قد يقال في مقام تدقيق النظر من قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة بأن عمل العقلاء بخبر الثقة لم يثبت كونه بعنوان الحجية، يعني حجة، بل لعله تارة يكون بملاك حصول الاطمئنان، أنا أطمئن بخبر الثقة، وأخرى بملاك الاحتياط، خبر الثقة الأحوط، يجيك واحد صادق وواحد كاذب، واحد يقول لك يعني تقول له هذا خبر أحوط، وثالثة من باب عدم الاهتمام بالغرض أزيد من كاشفية خبر الثقة، يعني مجرد أن يكشف لي عن نحو من الواقع هذا خبر الثقة، مو خصوص خبر الثقة بما هو، لا، لأنه كشف لي شيئا من الواقع ونحو ذلك مما قد يتصور. وتقولون ماكو آيات وروايات، لا، راح يجينا أنه أكو آيات وروايات تردع عن هذه السيرة اللي تحدثتم عنها، كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.